الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا من هذا التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمه الله عليه عند قوله ثم قال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا عن ابن البكري الذي صنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، وقد طاف هذا بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه، وطلب أن يخالف الجواب الذي كتبته عليه أي شيخ الإسلام ابن تيمية فما خالفوه، مع أن قوما كان لهم غرض وفيهم جهل أي من علماء مصر منهم له أغراض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أي أن ومن هذه الأغراض الحسد والحقد، لكنه ما استطاعوا أن يبرروا الشرك ولا أن يبطلوا ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه قرن فيه التوحيد الذي جاءت به الرسل. قال مع أن قوما كان لهم غلط وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما، واستعان بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرض عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شياطينهم انتهى. قال فتأمل هذا الكلام فإنه يستبين لك به ضلال العراقي، وأنه لم يفهم المراد، لم يفهم المراد من الحكاية. وقد صرح شيخ الإسلام أن السنة كسفينة نوح، ومعلوم أن دعاء الأنبياء ليس من السنة بل هو من البدع الشركية. قال ومنها أن بعضهم أفضى به ذلك إلى أن يصلي للميت ويقول اغفر لي وارحمني، وهذا جائز عند العراقي وإخوانه من عباد القبور سائغ لا ينكر. ومنها أن بعض المستغيثين يعكف على القبر وكوف أهل التماثيل، وهذا واقع منهم أيضا، وهذا من لوازم قولهم بجواز الاستغاثة. ومن أن جمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادتها من الرقة والخشوع وحضور القلب ما لا يجدونه في المساجد. ومن أن بعضهم يحج إلى القبور، وهذا عند العراق وشيعته من الفضائل التي لا تنكر. ومنها إنكار الشيخ على من صنف كتاب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وأن هذا الصنف حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وفاعل ذلك عند العراق وشيعته أفضل من الحاج إلى بيت الله. ومنها أن ذلك أفضى ببعضهم إلى أن قال البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبدة التي بالهند، وبعضهم لا يرى ذلك للبدة الذي بالهند ويراه لمن يعتقده ما يؤله من مشايخ. ومنها أن بعضهم يعرف عند مقابر الشيوخ يعرف عند مقابر الشيوخ كما يفعل بعرفة، وأن هذا واقع بالمغرب والمشرق. ومنها أن الشيخ نفى العلم عن من يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كالصرصري وابن النعمان، وأنهم جروا على عادة العامة الذين يستغيثون بالمشايخ في الشدائد ويدعونهم. ومنها أن من له ظاهر فضل وعلم وزهد قد يقع منه الشرك، قد يقع منه الشرك والاستغاثة بغير الله. وأن مستندهم العادة قول طائفة قبر معروف أو غير ترياق مجرب، ومن المعلوم أن هذا القول صدر عن غير معصوم، وجمهور أهل العلم والإيمان قد ردوه وأنكروا على فاعله. وقد مضى فيما مر من عبارات شيخ الإسلام في افتاء الصراط المستقيم أن هذا لا يعرف في عهد القرون المفضلة. وعلى كل العلامة رحمة الله عليه العلامة عبد اللطيف لخص ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الفقرات، وبين فيه شناعة من يستغيث بغير الله عز وجل وكيف وقعوا في الأمور العظام والشركيات الكبار، وهذا العراقي يبرر لجميع هؤلاء ولا يرى أن هذا من الشرك، ويرى أن الحكم عليه بالشرك من الغلو ومجاوزة الحدود، وأن هؤلاء من أهل الاجتهاد، فإن وافقوا الحق فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فهذا العراقي من أعظم المبررين لأهل الشرك والمدافعين عنهم والدابين عنهم. قال رحمه الله: وقد مضى فيما مر من عبارات شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن هذا لا يعرف في عهد القرون المفضلة، وكفى بهذا ذما. ومنها قوله أن طائف الصراط بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وخضى بعض الحوائز، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الأوثان، فما هو مختص بهؤلاء الذين يزعم فيهم الولاية؟ هذه الأشياء تحصل لعباد الأوثان يدعون أوثانهم من دون الله عز وجل، فيأتيهم الشيطان بصورة من الصور ويقضي حاجتهم، وهم يظنون أن ذلك المعبود قد استجاب له، فما حصل لهؤلاء حصل لغيرهم من إخوانهم من المشركين من عباد الأوثان والأصنام. فإن كان في هذا حجة على الاستغاثة بغير الله عز وجل فليكن حجة لغيرهم من عباد الأصنام والأوثان. قالوا: هذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والأوثان، فجزم بأن قضاء الحوائج قد يحصل لعباد الملائكة أو الأنبياء أو الكواكب أو الأوثان، وأنه لو حكى الوقائع الموجودة في زمانه لطال المقام. فقف هنا وتأمل كلام الشيخ، تعرف أن العراقي ما زال في جاهليته وعوائده الشركية لم يخرج منها إلى الملة الحنيفية والسنة النبوية. ومنها قول الشيخ وهو ثقة فيما يحكيه بالإجماع على أن علماء مصر لم يوافق من صنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأبوا أن يخالفوا ما كتبه شيخ الإسلام من المنع. فالحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه عباده الصالحون. نقف عند قوله: فصل قال العراقي، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.